أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في بحث التعبد والتوسل. الغرض من عقد هذا البحث هو بيان هل أن إطلاق الصيغة، هل أن صيغة الأمر لها إطلاق أو ليس لها إطلاق في باب التعبد والتوسل. بتعبير آخر، إذا ورد أمر بواجب، ذاك الواجب يدور إما أن يكون تعبدي أو توصلي. فإذا لم يعلم حاله فما هو الأصل؟ الأصل في أن نحمله على أنه تعبدي أو على أنه توصلي. لذلك هذا البحث من مباحث الأوامر. يقول المصنف: الواجبات المأمور بها في الشريعة المقدسة على نحوين: تعبدي وتوصلي. أما التعبدي فهو ما لا يصح ولا يسقط المأمور به إلا بإتيانه بقصد القربة، بوجه القربية إلى الله سبحانه وتعالى. والتوصلي ما يصح بمجرد وجوده وإن لم يقصد به القربة. نأتي إلى التعبدي. يقول المصنف أن هناك واجبات الشريعة المقدسة لا تصح إلا بقصد القربة، ولا تسقط عن ذمة المكلف إلا بإتيانها بقصد القربة. طبعا العبادات كالصوم والصلاة والوضوء إلى آخره. أما التعبدي، يقول المصنف المقصود العفو، أما التوصلي، يقول المصنف المقصود بالتوصلي هو ما يسقط المأمور، ما يسقط الأمر به بمجرد وجوده وإن لم يقصد القربة، وإن لم يقصد به وجه القربة. هنا هذا يحتاج إلى بيان عدة نقاط. النقطة الأولى: قول المصنف أن التوصل يسقط الأمر به بمجرد وجوده. هذه الكلمة بمجرد وجوده على إطلاقها فيه تسامح، لأن بعض التوصليات لا تسقط بمجرد وجودها من أي شخص كان، وإنما يشترط وجودها من قبل المكلف نفسه، ولا تسقط بإتيان غير المكلف بهذا الواجب. مثال ذلك افترض مثل نفقة الزوجة. نفقة الزوجة لا تسقط عن الزوج، لأن الزوج افترض وجدت نفقتها من غيره. في بعض الفتاوى أنه لا تسقط، وأنه لا بد من أن الزوج يقوم بهذه النفقة، وإذا لم يقوم بها فهي في ذمته، ولا تسقط إلا بإسقاط الزوجة لها. وفي مثل رد السلام، إذا سلم مسلم على شخص، هذا في باب منافية الصلاة يذكرون هذا في الرد السلام. إذا سلم مسلم على شخص فإذا رد غير ذلك الشخص، مع أن المقصود هو ذلك الشخص، إذا رد غيره هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ ورد السلام واجب، وربما يقال بأنه لا يجزي إلا أن يقول نفس المسلم عليه برد السلام. فإذا في باب لعله بعضهم في باب التحنيق أو الدفن يشترط البلوغ، مثلا غير البالغ إذا فعل هذا الأمر هل يسقط إلى آخره، أمثلة ربما أمثلة كثيرة خصوصا في المسائل الخلافية اللي يشترطون بعض الشروط. فإذا التوصلي لا يسقط بمجرد وجوده من أي شخص كان، ولذلك السيد الخوئي رحمه الله ينبه في بحثه على أنه هناك ثلاثة أقسام لهذا الواجب، فلا بد من تفسير هذا القول، هذا التعبير، بأنه لم يلاحظ البيان من هذه الجهة، وأن المقصود يعني بمجرد وجوده على تفصيل المذكور في محله. لابد أن نحمل التعبير تعبير المصنف على هذا المعنى. طبعا هذا لا ينافي أن هناك واجبات، في بعض الواجبات يشترط فيها البلوغ، في بعضها يشترط فيها إلى آخر الشروط كثيرة. فمعنى ذلك مجرد قول المصنف في تسامح لابد أن نحمله أو نفسره على أن المقصود المصنف بقوله أن التوصلي ما يسقط الأمر به بمجرد وجوده، مقصود بمجرد وجوده يعني على تفصيل مذكور في محله، وإلا على أطلاق ما يمكن التسليم به. المهم أن المصنف يقول أن التوصلي ما يسقط الأمر به بمجرد الإتيان به وإن لم يقصد به القرب، لذلك بعضهم ما ذكر هذا التعبير، ذكر أن التعبد ما يشترط فيه قصد القرب يتوقف صحته، تتوقف صحته على قصد القرب ولا يسقط عن ذمة المكلف إلا بقصد القرب، والتوصلي بخلاف ذلك، يعني أن التوصلي ما يصح وإن لم يقصد القرب. ما يذكرون تعبير بمجرد وجوده، يستشكرون هذا الجانب. فإذا التوصلي ما لا يشترط فيه قصد القرب، كثير من المعاملات من هذا القبيل، حتى في تطهير الثوب والبدن للصلاة، في أداء الدين، في كثير منهم لا يشترط فيه قصد القرب، فيسقط الأمر بمجرد حصول التطهير أو بمجرد أداء الدين إلى آخره. فروع كثيرة جدا في باب التوصلية. يبقى أن نذكر نقطة أخرى، أن هذا الكلام في سقوط الأمر أو عدم سقوط الأمر، هل هو متوقف على قصد القربة أو لا؟ في التوصلي سقوط الأمر لا يتوقف على قصد القربة، وإنما بمجرد الإتيان بالفعل على التفصيل. نعم استحقاق الثواب متوقف على قصد القربة، فمع قصد القربة يستحق الثواب وبدونه لا يستحق. لذلك حتى في المعاملات، لاحظوا، التي لا يشترط فيها قصد القربة، تطهير الثوب افترض او البدن، مجرد التطهير من عن النجس، التطهير إذا حصل مع قصد القربة لا يشترط في قصد القربة، ولكن إذا حصل مع قصد القربة فضلا عن سقوط الأمر يستحق الثواب بذلك. حتى التاجر عندما يتاجر في تجارته إذا قصد القربة في تجارته يستحق الثواب بتجارته. لذلك يمكن أن يعني تعبير بعضهم على أن يمكن تكون جميع أفعال الإنسان عباديات، حتى التجارة والنكاح ومعاملات كثيرة تكون عباديات. طبعا مقصود أنه مو عبادة بالإصطلاح، الإصطلاح لا يقول أنه إذا أتى بالعمل بقصد القربة صار تعبدي وإذا لم يأتي به صار توصلي، لا، الإصطلاح يقول ما يسقط الأمر به بمجرد إتيانه وإن لم يقصد القربة فهذا من التوكليات. يعني لا ما لا يشترط في سقوط الأمر به القربة، فالعبادة تبقى عبادة والمعاملة تبقى معاملة، التوصل يبقى توصلي والعبادة يبقى عبادة. التعبدي ما لا يسقط إلا بقصد القربة، يشترط في صحته وفي سقوطه عن ذمة المكلف قصد القربة. أما التوصلي فإذا قصد القربة أو لم يقصد القربة فهو توكلي، لأنه يعني لا يشترط في قصد القربة. فتعبير البعض الأخلاقيين بأنه يمكن أن تصير المعاملات عبادات مو قصد أنه تصير التوصليات عباديات بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يقول أنه سقوط الأمر إما أن يكون متوقف على قصد القربة فهذا التعبدي، أو لا هذا التوكل. الفائدة الثالثة أن إذا كانت توصليات لا يشترط فيها قصد القربة، سقوط الأمر فيها لا يتوقف على قصد القربة، فما هو الوجه في جعلها في الشريعة المقدسة من قبل الشارع المقدس؟ نقول أن علة جعل الشارع للتوصليات مع أنها لم يقصد بها القربة إلى الله تعالى إنما هو حفظ النظام وإبقاء النوع، وإلا لولا وجود ضوابط وموازين شرعية للتوصليات معاملات الإنسان وكثير من أفعاله لاختل نظام الحياة، نظام حياة البشري اختلال مادي ومعنوي. فإذا أنه ليس بمجرد أنه لم يقصد القربة معناه أنه لا دخل للشارع بها، وإنما دخل الشارع هو حفظ النظام وإبقاء النوع، وبدون هذه القوانين والموازين الشرعية للمعاملات الإنسان والتصرفات وسلوكه يختل نظام الحياة ماديا ومعنويا. بعد الثالث هذا الاصطلاح للتعبدي والتوصلي، أنه الأول ما يتوقف سقوط الأمر على قصد القربة والثاني بخلافه، هذا اصطلاح المتأخرين من الأصوليين. أما القدماء فلهم اصطلاح آخر. اصطلاح القدماء أن التعبدي ما يؤتى به تعبدا وتسليما لأمر الله تعالى لأنه لا يعلم الغرض منه، والتوصلي ما عرف الغرض أو ما علم الغرض منه وما عرفت المصلحة فيه. كأنه التوصليات الكثير منها معظمها عرفت المصلحة فيها أنها لغرض تنظيم حياة الإنسان وأنها لغرض حفظ النوع البشري إلى آخره. فاصطلاح القدماء أن التوصلي ما علم الغرض منه والمصلحة فيه، والتعبدي ما لم يعلم الغرض منه وإنما يؤتى به تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون من باب التعبد نفعل هذا الأمر، يعني من باب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الاصطلاح الثاني للقدماء إذا كان مقصودهم نفس بحثنا في باب الأوامر فهذا غير صحيح، بس الظاهر أنه مو مقصودهم هذا، مقصودهم هو اصطلاح آخر، يعني معنى آخر في بحث آخر. ما يتعبد به من باب التسليم لأمر الله عز وجل ولا يعرف المصلحة فيه يسمى توصلي، العفو، يسمى تعبدي، وما عرف الغرض منه وما عرفت المصلحة فيه فيسمى توصلي. فكان إذا كان الصلاح ثاني فلا غير في البحث. هذا مجرد أراد أن يشير إذا يمر عليكم في كتب القدماء اصطلاح تعبدي وتوصلي بهذا المعنى فهذا غير المعنى المبحث عنه، لأنه اصطلاح آخر، وإلا الاصطلاح هو هذا الاصطلاح. بعد بيان اصطلاح التعبدي والتوصلي يسأل المصنف أنه تارة نعلم أن الواجب المأمور به من قبل الشريعة المقدسة تعبدي أو توصلي، فيحمل حسب العلم، تارة لا يعلم حاله، الشارع المقدس أمر بواجب المأمور به لا يعلم أنه تعبدي أو توصلي. ثمر واضح أنه إذا قلنا أنه تعبدي نقول لا يسقط إلا بقصد القربة، إذا قلنا توصلي نقول لا يشترط قصد القربة. فإذا لم يعلم حاله فهل نأتي بالفعل بالمأمور به بالواجب المأمور به بقصد القربة، يعني تعبدي أو لا، يكون نحمله على أنه توصلي. يقول فيه بحث ويذكر له مقدمة. هذا بيان المصنف للبحث الأول في التعبدي والتوصل. نقرأ العبارة، احنا فاتتنا العبارة من الدرس الماضي، تنبيهان بلي نقرأها الآن. يقول المصنف تنبيهان في ظهور الصيغة في الوجوب. التنبيه الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. طبعا ذكرنا احنا في البحث أن اختلف الأصوليين في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته في البحث السابق على هذا البحث. الآن يقول احنا طبعا قدر متيقن صيغة افعل أنها ظاهرة في الوجوب. جملة الخبرية إذا كانت في مقام الإنشاء في مقام الطلب، لاحظوا الجملة الخبرية قلنا في البيان السابق تارة تكون في حال الإخبار عن وقوع نسبة، وتارة لا في مقام الإنشاء. روايات كثيرة يقول مثلا يسأل عن كذا يقول يعيد الصلاة، فأمر بصيغة الجملة الفعلية بفعل المضارع، أو قال يغتسل أو يصلي إلى آخره، أمثلة كثيرة في الروايات. يقول المصنف ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب، طبعا تدل على الطلب إذا كانت في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار، لاحظوا في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار، وهذا طبعا للقرائن يعلم، يعني عندما يقول بعد كلام معين يقول يعيد الصلاة، فواضح هذا مو ده يخبر عن أن هناك زيد يعيد الصلاة، أنا أخبر عن واقع معين، أخبر عن وقوع النسبة. تارة أقول يعيد الصلاة قصدي الإخبار عن وقوع نسبة معينة. الآن زيد في الحمام يسألني أحدهم أقول زيد يغتسل، هذا جملة خبرية أنا في مقام الإخبار عن وقوع نسبة معينة. تارة لا يسألني عن حكم شرعي، أقول فماذا أفعل، أقول ماذا يفعل، أقول يعيد الصلاة، هذا الجملة خبرية ولكنها في مقام الإنشاء في مقام الطلب. فيقول أيضا الجملة الخبرية إذا كانت في مقام الإنشاء فهي ظاهرة في الوجوب كصيغة افعل ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، لاحظ في مقام الإنشاء وليس في مقام الإخبار عن وقوع نفسه، شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجود كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. ذكر سابقا أنه في البحث السابق على ذلك والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر، فقصد الإشارة إلى الجملة الخبرية. والجملة الخبرية مثل أي شيء، يقول مثل قولنا يغتسل يتوضأ يصلي، هذا بعد أي شيء، بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، وإلا إذا ما كان سؤال يقتضي عن مثل ذلك فيكون في مقام الإخبار وهذا يعلم من القرائن. والسر في ذلك لماذا نحمل أو الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب إذا كان في مقام الإنشاء؟ لماذا ظاهرة في الوجوب؟ يقول والسر في ذلك أن المناط في الجميع واحد، ملاك واحد، وهو فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه. لاحظوا، أمر صدر من مولى ولا توجد قرينة على الإذن بالترك، يأتي حكم العقل يتبعه حكم العقل، يقول الإذن إذا صادر من المولى ولم يأذن بالترك فيلزم الانبعاث عن هذا البعض، يلزم الانبعاث عن هذا البعض، فينشأ منه شنو؟ أن هذا الأمر واجب، أن هذا الأمر ظاهر في الوجوب. فعندنا مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى صدور الأمر من المولى، أو فقل بعث المولى نحو أمر معين يتبعها. لاحظ مرتبة ثانية عندنا حكم العقل. لذلك قلنا أن الوجوب مو من شؤون الصيغة ولا من أحوال الأمر ولا من كيفيات الأمر، ليس من كيفيات الأمر ولا من أحوال، وإنما لأنه ناشئ من حكم العقل، وحكم العقل بمرتبة ثانية بعد صدور الأمر من المولى. أولا صدر الأمر من المولى، يعني صدر بعث من المولى، بمرتبة ثانية يأتي العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن هذا الأمر، بمرتبة ثانية ينشئ أو نستفيد من هذا حكم العقل الوجوب. فالوجوب صار بمرتبة ثانية. لذلك تلاحظ يقول المصنف فإنه إذا ثبت البعث من المولى، هاي المرتبة الأولى، بأي مظهر كان أو بأي رفض كان فلا بد أن يتبعه، هاي المرتبة الثانية، يتبعه، لاحظ كلمة يتبعه، يتبعه الحكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه. بمرتبة الثالثة ينشأ حكم الوجوب، أن الوجوب مستفاد، لأن شنو؟ الوجوب مستفاد من حكم العقل، فأول مرة لابد يكون حكم العقل ثم نستفيد من أجل الوجوب. غرض من هذا ما هو؟ أن إذا ثبت البعث من المولى هذا يثبت بأي شيء؟ يقول بأي لفظ كان. المناط هو أن البعث ثبت من المولى أو لا، إذا ثبت حينئذ نقول يتبع حكم العقل، وبحكم العقل ينشأ معنى الوجوب. فإذا ثبت البعث بعد ما يفرق مع ويانا بأنه هذا البعث بأي أمر كان، بصيغة أفعل أو بالجملة الخبرية أو بصيغة المضارع المقرون بلام الأمر إلى آخره، ما يشابه وما بمعنى صيغة الأمر. إذا ثبت البعث بأي لفظ كان فيدخل في هذه الجملة الخبرية من هذا الباب. يقول بل ربما يقال كما قال صاحب الكفاية، هذا القيل لصاحب الكفاية، بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، هي بالأصل آكد من التأكيد تضمن آكد، تعبير طعم الكفاية في الكفاية هكذا، يقول حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه. هذا تعدف على الكفاية. أنا لما أقول اغتسل أمر بشيء لم يحصل بعد، ما أقول اغتسل، أقول يغتسل. لاحظ، يقول أقول يغتسل، يغتسل في الحقيقة جملة خبرية بالأصل دالة على وقوع نسبة، فكأنما شنو؟ أنا أخبرت عن وقوع شيء ولكن الاغتسال لم يقع. هو هذا، أنه لم يقع، مع ذلك عبرت عنه بصيغة الإخبار كأنه واقع، فكأن الأمر مفروغ من وقوعه ولا أرضى إلا بوقوعه كآمر وكمولى، لذلك استعمل صيغة الجملة الخبرية. لذلك دلالة الجملة الخبرية أكثر تأكيدا من طلب الفعل من صيغة إفعال. هذا في البلاغة وفي علم البيان مذكور هذا المعنى، أنه الأمر لم يحصل بعد. مثل لاحظوا، مثل شيء لم يحصل متأكد من حصوله وأخبر عنه بصيغة الفعل الماضي. مثل كثير مبال بعض آيات قرآنية إخبار عن عالم الجنة أو النار أو ما شابه ذلك بصيغة الفعل الماضي، يعني بأنه يعني مفروغ من وقوعه، فكأنه واقع. لاحظ، هو جملة خبرية إخبار عن وقوع، مع أنه لم يقع. أنا أقول أريد أظهره كأنه واقع. لاحظ، أريد أن أظهر الأمر كأنه واقع لأني لا أرضى إلا بوقوعه، فكأني فارغ مفروغ منه، أن وقوع هذا الأمر مفروغ منه، لذلك أعبر عنه بالجملة الخبرية. لذلك فعلا الجملة الخبرية أكثر تأكيدا في الطلب من صيغة إفعال. يقول بل ربما يقال الله وصحاب الكفاية أن دلالة الجملة الخبرية على الوجود آكد. لماذا؟ لأنها في الحقيقة إخبار أو حكاية عن تحقيق الفعل ووقوع نسبة بالدعاء. لاحظوا هذا طبعا هو مو واقع، ولكن أدعي أنه واقع، كأنه واقع، كأنه مفروغ من وقوعه، بالدعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ منه كأنه واقع، مفروغ منه كأنه واقع. لاحظ، كأنه واقع ولو ليس بواقع فعلا، ولا لم أمر به إذا كان واقع. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ظهور الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر. أحيانا قد يتوهم الحظر، قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أي المنع، الحظر بمعنى المنع، أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء. هذا اشرب الماء هل يدل على أمر يعني واجب على شرب الماء؟ فإذا لم يكن واجبا إذن هنا صيغة الأمر مضارة في الوجوب. يعني شنو؟ أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود دائما في جميع الموارد. يقول في موارد الحظر وعد أو توهم الحظر الأمر يقتضي، سيأتي بيان. أو قال ذلك عندما يتوهم المريض. افرض الطبيب ما منع المريض من شرب الماء، ولكن المريض توهم أن وضع الصحي يقتضي أنه يكون ممنوع عليه شرب الماء. توهم هذا، توهم المنع، يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، المحرم يحرم عليه الصيد، ثم يأتي يقول وإذا حللتم فاصطادوا، عفوا فإذا بل وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد أمر بالوجود، وهذا صيغة أمر، صيغة الأمر إذا دائما ظاهر في الوجود. هذا المورد مشمول أو لا موقع، لأن هذا كان سابقا ممنوع من الاصطياد، الآن أتى الأمر بالاصطياد. مثل وإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، في الأشهر الحرم ممنوع قتال، انسلخت الأشهر الحرم انقضت، الآن يقول فاقتلوا المشركين، هذا واجب يعني صار لو لا إلى معنى آخر. يقول وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الإباحة أو الترخيص فقط. الفرق شو نلاحظ؟ ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الإباحة. الإباحة اللي هو حكم الأحكام الخمسة التكليفية. عندنا شنو؟ الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، أو قد يعبر عنه بالجواز، أو يعبر عنه بالإباحة بالمعنى الأخص، بمعنى أنه هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. أو الترخيص فقط أي رفع المنع من دون التعرض لثبوت حكم آخر. الترخيص يعني إباحة بالمعنى الأعم، الشاملة للأحكام التكليفية الأربعة عدا الحرمة. أحكام التكليفية الأربعة عدا الحرمة هذا كلها يعبر، لاحظ، الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بمعنى الأخص. هذه الأربعة يعبر عنها إباحة بالمعنى العام. لذلك مثلا في بعض الفتوى، مثلا تعبير بعض الفتاوى، مثلا يجوز بل قد يجب، لاحظ يجوز بل قد يجب، أحيانا مقصود هذا جواز بمعنى عدم المنع، مجرد بيان عدم المنع، رفع المنع. أما أن حكم شنو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو أي شيء أو الإباحة، لا، هذا يحتاج شنو، ليس دلل عليه، نحتاج لا إلى جهة أخرى ينفذ به عليه. مجرد رفع المنع، مجرد نقول أن هذا غير حرام، أنما أنه مكروه أو مباح أو مستحب أو واجب، نحتاج إلى دليل آخر. أو الترخيص فقط، أي رفع المنع فقط، مجرد رفع المنع من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها من الأحكام الخمسة. أو هذا قول، أو قول آخر هناك، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، كان واجب قبل المنع ثم منعنا منه ثم صدر الأمر به، فيرجع إلى الوجوب السابق. أو افترض هناك أمر كان مستحبا، أمر مستحب صدر المنع عنه ثم صدر الأمر به، فهل يرجع إلى الاستحباب، يعني إلى ما كان عليه من الحكم السابق؟ في المسألة أقوال كثيرة، تقريبا 10 أقوال في المسألة، ذكر هو يعني 4 منها، على أقوال كثيرة تقريبا 10، وأصح الأقوال هو الثالث، وهو دلالته على الترخيص فقط، يعني مجرد رفع المنع. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل. لاحظ، دلالة الأمر على الوجوب من أين تنشأ؟ من حكم العقل، يعني مرتبة بعد مرتبة حكم العقل. أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاء، ما لم يثبت الإذن بالسر، ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب، لأنه ليس فيه دلالة على البعث. لاحظ ماذا قلنا، هناك مراتب ثلاثة: صدور البعث من المولى، اثنين يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث عن ذلك البعث، ثلاثة من هذا حكم العقل ينشأ دلالة الأمر على الوجوب. فدلالة الأمر على الوجوب متأخرة عن شنو؟ عن حكم العقل، ناشئة من شنو؟ أو المرة المنشأ بعدين المنشأ منه، أو المرة المنشأ متقدم. دلالة الأمر على الوجوب ناشئة من أي شيء؟ من حكم العقل بلزوم الانبعاء. حكم العقل هذا بعد يتبع شنو؟ صدور البعث من المولى. احنا نقول اصلا ليس هناك بعث من المولى، يعني المرتبة الاولى ما موجودة اصلا. لاحظ، المرتبة الاولى اصلا غير موجودة، اصلا ليس هناك بعث من المولى، هناك تنبيه. لاحظ، هناك تنبيه إعاز من المولى بأنه رفع المنع، مجرد هذا، مجرد رفع منع. إذا حللتم فاصطادوا، كان المحرم ممنوع من الصيد، لما قال اصطادوا لم يرد البحث نحو الاصطياد أو طلب الاصطياد، وإنما أراد أن يقول ارتفع هذا المنع، منع تجول لمدة معينة ثم قلنا ارتفع المنع، مو معناها أمر أن نروح تجول. لاحظ، مجرد رفع المنع، رفعنا المنع، كان هناك منع سابق رفعنا هذا المنع، فأصلا ليس هناك بعث، فلذلك المرتبة الثانية تترتب على وجود بعض، إذا لم يوجد بعض أصبح حكم العقل لا يأتي بعد، لأن قال حكم العقل يتبعه، يتبع شنو؟ صدور البعث من المولى. إذا أصلا ليس هناك بعث من المولى فليس هناك حكم من العقل، إذا ليس هناك حكم من العقل لا ينشأ دلالة الأمر من الوجود، هاي الدلالة لا تنشأ أصلا، لأنه ليس فيه دلالة على البعث أصلا، يعني المرتبة الأولى، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر. وأوضح من هذا القول أن نقول أن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداع الترخيص. الآن في هذه الفقرة أقول إذا كان هذا أمر بمعنى الترخيص وليس بمعنى البعث، فما هو المصحح لاستعماله بمعنى الترخيص مع أن الأمر إنما يكون بمعنى الوجوب؟ يقول هذا بداع الترخيص، كما قلنا سابقا بداع التهديد، بداع الزجر، بداع إلى آخره الدواعي السابقة، عندما قالوا أنه ثالثا تستعمل بمعنى الطلب، ثالثا يستعمل الأمر بمعنى التهديد، افعلوا ما شئتم، انتظروا إنا منتظرون، أو التعجيز، فأتوا بصورة من مثله، هذا دواء. يقول المصحح للاستعمال هو أنه بداع الترخيص، كما قلنا سابقا بداع التعجيز أو التهديد، أن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداع الترخيص لا بداع البعث، يعني بداع الترخيص بالفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشايع، كما قلنا ائتوا بصورة من مثله تعجيز بالحمل الشايع، أو عندما يقول افعلوا ما شئتم، أقول هذا تهديد بالحمل الشايع، يعني أنه هذا من مصداق له وليس من مفهومه، فاستعمل في مصداقه ولم يستعمل في مفهومه، لذلك لا يدل عليه بداعي، ولا يكون بعثا إلا إذا كان إنشاء بداع البعث، بهذا الدعاء لازم يكون حتى يكون بعث، ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على عدم كونه بداع البعث. هو هذا، أنه أنتم تقولون أن الأمور بداع الترخيص لا بداع البعث، من أين منعتم ظهور الصيغة في البعث؟ نقول المانع من الظهور والمسقط لهذا الظهور هو قرينة الحظر، هناك حظر سابق، فالحظر السابق أو توهم الحظر هو القرينة على أن ظهور الأمر في الوجوب ساقط عن الاعتبار، بعد ليس هناك ظهور، قرينة على عدم كونه بداع البعث، فلا يكون دالا على الوجوب وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. احنا اصلا بلا قرنة كنا نقول انه ليس دالا على الوجوب، الصيغة تدل على مفهوم حرفي النسبة الطلبية، المادة تدل على الطلب المفهوم الاسمي، لا يدل الصيغة كالمادة لا تدل على الوجوب، فمن باب اولى لا تدل على الإباحة، فاذا كان بدون قرينة لا تدل على الوجوب، فلا تدل لا على الوجوب ولا على الإباحة، نقول أصل الصيغة لا تدل على هذا الشيء، فلا يكون دالا على الوجوب وعدم دلالة على الإباحة بطريق أولى، فيرجع فيه. فإذا كان كذلك، إذا كان مجرد ترخيص يعني ليس له حكم، فما حكمه الشرعي؟ يقول فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة، من الأصل أو الأمارة حينئذ يثبت أن هذا الأمر أنه هو وجوب أو استحباب أو إلى آخره. مثال قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر، احنا كلامنا نقول بدون قرينة، احنا كلامنا إذا كان بدون قرينة نحمله على أي شيء، ومع القرينة واضح، مع القرينة
نعم لو اقترنا الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل أو لغرض بيان استحباب الفعل أو لغرض بيان وجوب الفعل، إذا أكو قرينة يعني مثلا فصادوا نقول يدل على الترخيص رفع المنع فقط، أما أن اصطادوا يدل على الوجوب أو على الإباحة أو على الاستحباب يقول نحتاج إلى قرينة، إذا أكو قرينة فمع القرينة، أكو دليل، إذا ما أكو قرينة نرجع إلى أصل أو أمارة بداع أو لغرض بيان إباحة الفعل، فإن حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة طبعا للقرينة، ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة، والحمد لله رب العالمين.